سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. تناولنا في حلقاتنا الماضية قضية الإعجاز العلمي في القرآن، وهل هو حقيقة أم إكذوبة؟ وبينا هكذا الآيات المتعلقة بالبعوضة فما فوقها، ثم بينا حديث النملة وكيف حاورت سليمان، ثم بينا هكذا بعض الحوار الذي دار بين سليمان والهدهد، وبينا أنه كيف استطاع هذا الهدهد أن يتعلم لغة أهل اليمن ويتنصت عليهم، وكيف أمكنه ذلك، ثم يأتي إلى سليمان ويتكلم مع سليمان باللغة العبرية القديمة، لأنه سليمان كان يتكلم باللغة العبرية القديمة، وأهل اليمن كانوا يتكلمون بلغة أهل سبأ، فكيف هكذا استطاع هذا الهدهد أن يتكلم هذه اللغتين المختلفتين وينقل الرسالة التي سمعها والحوار، ينقل هذا إلى سليمان؟ هنالك بقيت بعض الإشارات المهمة في قضية سليمان والهدهد، لابد أن نذكرها هذه الإشارات. لكن قبل ذلك لابد أن أوضح أنه الحلقات التي في اليوتيوب تم ترقيمها ترقيما آخر، فقط الحلقات التي جاءت من بعد موت محمد. عندما أنهينا موت محمد كانت عندنا حلقات قديمة، هي حلقات سؤال وجواب، ثلاثة حلقات مهمة لم تكن مرقمة، لأنه هكذا الأخوة طلبوا أن نكتب قناة الحقيقة أولا، ثم رقم الحلقة، ثم العنوان، حتى تكون واضحة متسلسلة يمكن الرجوع إليها، يعني حتى يكون العنوان بارز في الحلقات وفق التسلسل عندما تخرج هكذا في التسلسل التي تخرجه أو يخرجه موقع اليوتيوب بجانب الحلقة أو الفيديو. هنالك مجموعة من الفيديوهات على شكل بلوك، إما يمينا كاللغة العربية أو يسارا باللغة الإنجليزية، تظهر فيه هكذا عناوين الحلقات. فالأخوة قالوا الأفضل أنه أنت تكتب قناة الحقيقة الحلقة كذا ثم العنوان، حتى إحنا نستطيع أن نعرف ونجد هذه الحلقات بسهولة ونستمعها بالتسلسل. كانت كل الحلقات هي مرقمة ترقيما صحيحا إلا ثلاثة حلقات، حلقات سؤال وجواب. لذلك إحنا رقمنا حلقات سؤال وجواب من بعد الحلقات التي ختمنا بها موت محمد. لذلك ستصبح الحلقة التي ختمنا بها حياة محمد هي الحلقة 31، ثم تأتي حلقة 32 و33 و34، هذه لحلقات سؤال وجواب. ثم من بعد ذلك تأتي الحلقات التي بدأنا فيها بالإعجاز العلمي، يعني حلقة 35 وحلقة 36، الآن الحلقة 37 الذي نحن فيها هذا اليوم. هذا تنبيه أولي. التنبيه الثاني هو أننا قد أقمنا بعمل منتديات بعنوان منتديات استفق، لهكذا نقد الأديان أو تحفيز الأذهان لنقد الأديان، يعني منتديات استفق في تحفيز الأذهان لنقد الأديان. هذه في سيرفرات مستقلة مرتبة مفهرسة حتى تكون واضحة متسلسلة وفق الأقسام، يمكن للأخوة أن يشاركوا بها أو هكذا يقتبسوا منها، أو إذا أرادوا أن يرجعوا مثلا في يوم ما إلى قسم محمد أرادوا معلومة ما، يذهبون مباشرة إلى ذلك القسم ويأخذون هذه المعلومة أو يشاركون بها. هذا المنتدى كما قلنا هو بعنوان منتديات استفق، يعني احنا سنضيف رابط المنتدى تحت الحلقات التي ستأتي، لكن ايضا يمكن لكل انسان ان يكتب هكذا في البحث في جوجل انه يكتب منتديات استفق، سيظهر اول عنوان لمنتديات استفق، ويمكن ان يطلع على هذه المنتديات المرتبة والمفهرسة بشكل جميل، لانه هكذا مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغير الفيسبوك غير أمينة، لأنه ربما هكذا تغلق الصفحة وتنتهي وتذهب كل هذه المواضيع والمحاضرات والحلقات. صحيح إحنا عندنا يعني موقع متكامل منذ سنوات يعمل وهو موقع الحقيقة، لكنه أردنا منتدى أن يكون مفهرسا ومفصلا ويمكن المشاركة فيه، ويمكن أنه أي موضوع يكتب أو أي رد يمكن أن هكذا يرفع من نفس المنتدى بضغطة زر وينشر في الفيسبوك أو أي يعني موقع للتواصل لمواقع التواصل الأخرى التواصل الاجتماعي، يمكن الاطلاع يعني اطلعوا على ذلك، فهو منتدى جميل ولطيف ومفهرس ويمكن الانتفاع به والمشاركة فيه. هذه التنبيهات الاثنين أردنا أن ننبه بها حتى أنه هكذا يلتفت إليها الأخوة والأخوات. حلقتنا هذه الليلة سنتمم بها يعني ما فاتنا أو ما بقي من قضية سليمان والهدهد، حتى نختم قضية سليمان وننتهي منها. هذه يعني شخصية سليمان الشخصية الأسطورية الخرافية. طبعا سليمان في الإسلام ليس هو سليمان في العهد القديم أو في الإنجيل، ليس هو سليمان اليهودي أو سليمان المسيحي. سليمان اليهودي والمسيحي ليس بنبي، كما إن داود المسيحي واليهودي ليس بنبي، كما إن إبراهيم الرجل الصالح عند المسيح واليهود ليس بنبي. هنالك شخصيات كثيرة اعتبرها محمد أنبياء هكذا من باب الالتباس الذي وقع فيه محمد. لذلك لما تأتي لشخصيات مثلا موجودة في كتب العهد القديم أو كتاب الإنجيل سنجدها أنه هي ليست بأنبياء، لكنما ذكرها محمد على أساس أنهم أنبياء. وهذا الأمر طبعا إحنا أشرنا إليه سابقا، لكن الآن هكذا نشير إليه ربما لم يلتفت إليه أو لم يسمعه أحد سابقا. قصة سليمان القرآنية هي تقريبا قصة المودية، يعني قصة غير معترف بها في كتب اليهود المعتبرة، يعني تعتبر هكذا من القصص الحكواتية التي كان يتداولها اليهود ومن تأثر باليهود. كما أنه عندنا خطباء مثلا كالفعلي وغير الفعلي عندما يستشهدون بقصص خرافية، وبعض أنه هكذا مراجع وعلماء الشيعة لا يعتقدون بها ويعتبروها غير ثابتة، يعني لا يوجد فيها نص ثابت واضح محكم يمكن الاعتماد عليه، إنما هي قصص تسمى بقصص الحكواتية الغير معتمدة وتعتبر من قصص الأساطير. فقصة سليمان القرآنية تعتبر من قصص الأساطير الخرافية التي كانت يتناقلها الحكواتية وغير معتبرة وغير معترف بها من قبل اليهود، بل مخالفة لما جاء في كتب اليهود المعتبرة. يعني لما ترجع مثلا إلى سفر الملوك في من الأسفار المقدسة المعتبرة عند اليهود وعند المسيح، تجد أنه قصة سليمان تختلف جذريا، تختلف كليا عن قصة سليمان القرآنية. والذي يريد أن يتدبر في قضية قصة سليمان سيجد أنه هي تخالف الواقع وتخالف التاريخ وتخالف المنطق، يعني لأنه أصلا في ذلك الوقت كانت هنالك ممالك عظيمة جدا مثل مصر، مثل مملكة آشور في العراق، مثلا مملكة فارس، ممالك بعيدة أيضا عن سليمان أكبر من مملكة سليمان. فكيف استطاع سليمان كما يقول القرآن إنه حكم الأرض كلها وجيشه هكذا من الإنس والجن والطيور والحيوانات الأخرى، وهو لم يستطع أيضا يعني لم يستطع أن يهزم مملكة آشور، لم يستطع أن يهزم مملكة مصر، لم يستطع أن يهزم مملكة فارس وغير فارس. يعني كيف لهذا الملك الذي أوتي ملكا يعني لم يؤتى له أحد من العالمين غيره، كيف لهذا الملك قد ملك الدنيا وكانت هنالك ممالك عظيمة في ذلك الوقت لم يستطع أن ينتصر عليها، بل هي أكبر من مملكته كمملكة آشور ومملكة مصر ومملكة فارس، وممالك بعيدة عنه لا يسمع بها ولم يسمع بها ولم يعرفها. المؤرخون يقولون قضية ملك سليمان هذا العظيم الذي تتداوله بعض الأديان خصوصا الدين الإسلامي، إنما هذه أسطورة لا حقيقة لها البتة، لا من قريب ولا من بعيد في حقيقة سليمان. أصلا لا توجد هكذا لا منقوشات لا أحفوريات لا غيرها ترتبط بقضية ملك سليمان وما فعل سليمان وما كان عليه سليمان. أيضا الرسائل التي كانت يعني موجودة وتكون بين الملوك كملك مثل آشور وملك مصر وملك فارس، كانت هنالك رسائل وكانت هنالك مجادلات وحروب تقع، والرسائل إلى الآن معروفة ومقيدة و يعني معتبرة تاريخيا وموجودة حتى في متاحف ومنقوشة بعضها حتى على الحجر. لكن قضية سليمان ما موجودة أصلا ولا يعني وتخالف التاريخ الذي كانت فيه تلك الممالك. فمن أين جاءت؟ يقولون جاءت يعني عبر الحكواتية والأساطير التي هكذا ضخمت عبر الأزمنة والتاريخ ووصلت إلى الإسلام إلى محمد وصدق بها محمد وجعلها في القرآن. ومن يراجع آيات القرآن سيجد أنه القصة في القرآن مخالفة يعني للعقل، يعني عبارة عن أكاذيب متناقضة. يمكن لكل إنسان حر متدبر وإن لم يكن من أهل العلم والحكمة، فقط تدبر بسيط جدا يمكن أن يعرف أنه هذه القصة عبارة عن إكذوبة وأسطورة ومخالفة للواقع. مثلا في قضية موته يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. طبعا لما تأتي أنه هو بقي ميت حوالي سنة كاملة، يعني كيف لهكذا ملك عظيم مع الوزراء ومع هذه المخلوقات المطيعة له ومع أهله وأهل بيته وأبنائه وزوجاته أن يبقى ميت هكذا ومتكئ على عصا سنة كاملة حتى يأتي أو تأتي دابة أو هي النملة أو غير النملة تأتي فتأكل من ساته كما يقول في القرآن، وحتى يعرف أنه قد مات. يعني بقي هكذا من هيبته، بقي على عصا متكئ سنة كاملة إلى أن جاءت هذه النملات أو هذه الدابة التي تأكل الخشب فأكلت العصا التي يتوكع عليها وكانت من الخشب، أكلتها هذه الدابة فسقط بعد سنة كاملة. كيف يمكن لعقل أن يصدق ذلك؟ ثم كيف لعقل مثلا أن يصدق بأنه عفريت من الجن يقول لسليمان أنا آتيك به، يعني يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى سليمان، ثم يأتي الذي عنده علم من الكتاب يقول لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول هكذا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، يعني فقط قال له إنه أنا آتيك به قبل أن يرتد طرفك انجلب هذا العرش العظيم خلال هذه اللحظة البسيطة قبل أن يرتد الطرف. يعني طرف العين هذا لما ترمش أنت يعني أقل من ثانية، هو أقل من جزء من الثانية استطاع أن يجلب هذا العرش من ذلك المكان البعيد السحيق إلى سليمان. ثم تأتيك في قصيدة يعني في قضية سليمان تسخير الرياح لسليمان، فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني بالغدو والآصال هذه الرياح مسخرة لسليمان، كيف يمكن أن يصدق إنسان ذلك؟ ثم إذا كانت له هذه المقدرة العظيمة والسلطة الرهيبة والملك هذا الذي يعني أطبق على كل أهل الأرض، لماذا لم تطيع أهل الأرض الممالك الأخرى؟ لماذا لم تخضع إليه؟ يعني هذه تساؤلات عظيمة، كيف لمسلم أن يصدق ذلك؟ كيف لنا نحن عندما كنا شباب إحنا كيف كنا نصدق ذلك؟ من تناقضات وأكاذيب وتلبسات قضية سليمان وقصة سليمان في القرآن قضية الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني هكذا يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هذا اللي كان في زمن سليمان قضية الملكين هاروت وماروت. محمد مزج بين خرافة هاروت وماروت التي كانت في أصل الخليقة في زمن آدم عندما اعترضت الملائكة على خلق آدم من قبل الإله، وأنزل هذا الإله ملكين اختارهم من أفضل الملائكة الخلص، اختارتهم الملائكة يعني فريق الملائكة، نظروا فوجدوا ملكين يعني خلص من النقباء العظماء الأهل التقوى وأهل الزهد والإخلاص، الذين هكذا فقط أصحاب ذكر وعبادة ويعني لا يعصون الله، معصومين عن الخطأ. فاختاروا هؤلاء الملائكة، اختاروا هؤلاء الملكين، وأنزل الله الملكين إلى الأرض وجعل فيهما من الشهوات والملذات ما في قلوب البشر، ووقع الاختبار المشهود المعروف في قضية هاروت وماروت. هذه أيضا أسطورة قديمة، محمد يعني خلط بين الأسطورة القديمة التي جرت في أول خلق آدم عندما أنزل الملكين هاروت وماروت، يعني خلط بينها ومزج بينها وبين قضية سليمان، وذكرها من ضمن قضية سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. المهم، هذه المرأة في الأساطير يقولون هي الزهرة عشتار، والمرأة يقولون بعضهم كانت من فارس التي هي أظلت الملكين هاروت وماروت لجمالها، وأصبح أنه هؤلاء الملائكة هاروت وماروت هؤلاء يعني يعذبون في بابل، وإلى الآن عذابهم في بابل لا أدري حقيقة. طبعا هذه بعض علماء المسلمين يحاولون أنه يعني يأخذونها من قصة سليمان ويجعلوا لها قصة أخرى، ويقولون إنما كانت هكذا جاءت بالضميمة. إحنا نعرف لماذا آيات محمد أحيانا يعني تخرج من لسان محمد عبارة عن كوكتيل، ذكرنا ذلك سابقا، لأنه محمد كان يمر بهذه الحالة التي تسمى برع الفص الصدغي، وهذا الإنسان اللي عنده هذه الحالة أو حالات أخرى مشابهة يصير عنده يعني تلفيق بين القصص والحكايات اللي يسمعها ويمزج بينها، لأنه العقل الفارق اللي هو العقل الواعي الذي يفرق بين الأشياء زمكانيا هذا هنا يضمحل، فيبقى اللاشعور هو الذي مستفحل، العقل الباطن هو الذي يستفحل. هذا طبعا إذا استفحل العقل الباطن ماكو هنالك وعي وشعور أو تفريق من حيث الزمكان، يعني من حيث الزمان والمكان، يمكن أن يقع اللبس والتلبيس. فلذلك إذا وجدت هكذا تلبسات بين الآيات وهكذا ذكرها محمد، إنما ذلك لقضية مرض الفص الصدغي الذي ذكرناه، وعندنا مقالات قديمة جدا، وراح احنا نجعل حلقة مختصرة ايضا عن هذا المرض واعراض هذا المرض. واعتقد انا قبل 5 سنوات عندي مقال ذكرت به هذا المرض واعراض هذا المرض ويعني من كان مصاب به. طبعا هذا المرض هذا يمكن ان يصاب به العظماء ايضا، العباقرة ايضا، أهل الكتابة مثلا، هذا يمكن أن نأتي عليه لاحقا في حلقة تخص هذا المرض وأعراضه وبيان من كان مصاب بهذا المرض الذي يسمى قديما أيضا بمرض الكهان. طبعا هذا المرض ينتشر كثيرا عادة بين العرب، لذلك مثلا في العراق عندنا الكثير من النساء مثلا والرجال يسقطون بدون يعني أي سبق، لا مثل إنه لعلة واضحة عليهم ولا كذا، ينصرع هذا الإنسان ويصبح يتكلم بكلام اللي يتكلم به وفق ثقافته، يعني ماذا زرع بعقله الباطن في لا شعوره، ماذا زرع. مثل بالعراق عندنا كما قلت أنا سابقا الشيعيات من النساء يعني هكذا يخشن العباس بقوة، فلما تسقط هو مسيطر عليها شخصية العباس، فتقول يتكلم على لساني العباس، طبعا إذا شخص مثلا يعتقد بإمام آخر وبقوة يتكلم على لسانه ذلك الإمام. إذا شخص مثلا يعتقد بالإله وفق مثلا الحالة الذي هو فيها وفهم لهذا الإله فيتكلم فيقول تكلم هذا الإله على لساني. البعض الآخر ماذا يقولون؟ إنه هذا تكلم على لسانه الجن الفلاني أو الملك الفلاني. فهذه حالة الاستفحال للاشعور وللعقل الباطن تكون إما لعلة وسبب أو بدون علة وسبب، يعني ربما يكون سببها طاقة ذهنية معينة كهربائية بالدماغ زائدة، أو العلة إصابة في معركة، جرح مثل في معركة. أنا عندي صديق مثلا جرح وقطعت قدمه وكان عنده يرى وكان يتكلم. أيضا مثلا إذا كان هنالك إنسان بعد العملية الجراحية اللي يعني تنتهي يكون هنالك استفحال للا شعوره والعقل الباطن فتشوفونه يتكلم. فاللي حامل يعني اللي يستمع أغاني كثيرة وحافظ أغاني كثيرة تشوفونه يغني، اللي حافظ أشعار كثيرة تشوفونه يقرأ أشعار، الحافظ قرآن يقرأ قرآن، الحافظ مسيحي ويقرأ مثل الكتاب المقدس كثير يقرأ الإنجيل. فكل إنسان يقرأ وفق حاله، لأنه هكذا إذا استفحل اللاشعور والعقل اللاواعي واضمحل الوعي لعلة وسبب أو بدون علة وسبب واضح، لأن هي لابد هنالك من علل وأسباب. لكن بعض الأحيان إحنا نعرف هذه العلل والأسباب وبعض الأحيان ما نعرف هذه العلل والأسباب. هذا كله يأتي بيانه لاحقا عن قضية مرض الفص الصدغي الذي أنا بينتها بمقال قبل 5 سنوات أعتقد في سنة 2011. أنا ما كنت أعرف الاسم العلمي وكنت أميز ذلك وأشخصه وأعرف أسبابه، لكن الاسم العلمي لهذا المرض لم أعرفه حتى اطلعت على كتاب لدكتور فارسي إيراني كان أيضا يعيش في فرنسا وألف كتاب هو الرجل عن هذا المرض وعن ما أصاب محمد وفق أعراض محمد، فوجدت أنه ما توصل إليه هذا الرجل هو ما توصلت إليه أنا بعد ملاحظات وتدقيقات. فاستطعت من هذا العالم المختص بالأمراض أن يعني أعرف الاسم العلمي لهذا المرض بدقة. لكنه هل توجد أمراض أخرى متشابهة؟ نعم توجد أمراض أخرى متشابهة ومتنوعة، وكل إنسان إذا أنت تشرق أو تغرب. أنا مثلا ذهبت إلى شرق آسيا وغير شرق آسيا، وذهبت إلى عشت في إيران وعشت في العراق لأنه أنا أصلي من هنالك وولدت هناك، فشاهدت أناس الذي يعني كل يسقط وفق بيئته ومجتمعه ودينه. فمحمد ليس بدعا من هؤلاء، الرجل تعلم وبحث في الأديان وحب الأمور العقائدية والدينية، وكانت هنالك يعني في بلاده في ذلك الوقت عند العرب ومكة وفي مكة والقبائل العربية هذا التنوع بين الأحناف والنصارى الآريسيين أو المسيحيين أو غيرهم، هذا الاختلاط الرهيب كله صقل يعني محمد وجعل عند محمد معلومات عظيمة كثيرة. فلما استفحل به الأمر وأصبح يسقط يتكلم بهذه المعلومات، فكانت هذه المعلومات تجمع على أنها قرآن. طبعا هل يوجد مثل آيات قالها وهو واعي؟ هذا ربما، ويأتي بيانه ربما لاحقا إن يعني بقي باقية من الوقت حتى أنه نبين كل شيء. لكنه الكثير من الآيات واضحة أنه كانت تظهر على محمد وهو في لا وعيه، وهنالك روايات كثيرة تؤيد ذلك. المهم نفس أهل الكتاب الذي يعني هكذا هم من اليهود والنصارى يقولون إنما نحن لا نؤمن بهذا يعني بالقصص الأسطورية التي نسبت إلى سليمان، إنما سليمان كانت عدة مملكة وكان ملك على قده يعني، لكنه كان من أعظم ملوك بني إسرائيل نعم، لكن بالنسبة إلى بني إسرائيل ليس نسبة إلى ملوك آشور وليس نسبة إلى ملوك فارس أو ملوك مصر أو ملوك بابل أو ملوك روما. لا، هو لم يصل إلى يعني ربع قدرة هؤلاء، إنما هو له قدرة ما بقدره، وسمحت له الظروف أنه ينشئ مملكة وتكون هذه المملكة في أرض فلسطين. كانت هنالك امرأة من صور، أبوها ملك على صور قريب فلسطين، قريب مملكة سليمان، انتصر عليه سليمان وقتله وأخذ البنت تزوجها. هذه أيضا قصة معروفة، وأنه هي هذه كانت وثنية ثم جعلت تمثالا لأبيها وأصبحت تسجد لأبيها في بيت سليمان، وابتلي سليمان بذلك. وهذه قصة بلاء سليمان، هذه قصة أخرى. لكنه سليمان وفق كل الأحداث لم يكن رجل قد أخذ ولو معشار عشر الكرة الأرضية، حتى نكون إنه نقول إنه قد جاء أو يعني حصل ملك لم يحصله أحد من العالمين. يعني هو ما وصل لملك الإسكندر المقدوني، ولا لنبوخذ نصر مثلا، ولا لكورش ملك فارس، ولا لملك الفراعنة. فهذه الأساطير هي عبارة عن أساطير حكواتية لا دليل عليها، مخالفة للتاريخ والحقيقة، ومخالفة للواقع الذي كان معاش وللتاريخ الذي كان في ذلك الوقت. إذن إكذوبة قصة سليمان القرآنية تكشف لنا بشرية القرآن، أسطورية القرآن، خرافات وأخطاء القرآن. يعني يكفي في قصة سليمان لوحدها أنها تنسف القرآن، وهكذا يعني تظهر بأن القرآن ليس بكتاب سماوي، ولا بكتاب من إله، ولا بكتاب مبين ولا محكم. ثم يعني بعد أن انتهينا، هذه أهم النقاط، هذه أهم النقاط في قضية قصة سليمان وأسطوريتها ومخالفتها للواقع والتاريخ. ذكرنا أيضا سابقا إكذوبة إعجاز الجوار الكنس، يعني أنه بينا بسطر واحد أنه هذه عبارة عن إكذوبة، لأنه لفظ الجوار الكنس، يعني لفظ الجوار الكنس كان يطلق في تلك الأزمنة قبل محمد وفي زمن محمد في خطب العرب، وكان المقصود به غير المقصود الذي يظنه أهل الإعجاز العلمي. إكذوبة إعجاز الجوار الكنس أبطناها بسطر واحد، لكن هنالك من الأخوة يقولون هكذا، نريد بعض التوضيحات والتفصيلات الأخرى عن إكذوبة الجوار الكنس. طبعا بعض الإسلاميين منهم زغلول النجار وغير زغلول النجار عندهم منهج تحريف الكلمات والمعاني ليصلون إلى دليل الإعجاز العلمي، حتى يعني يقولون أكو إعجاز علمي، يحرف الكلمة ثم يحرف المعنى ثم يقول هنالك إعجاز علمي، فيكذبون من أجل الدين، ظنا منهم أن ذلك يثبت الدين ويقوي من إيمان المؤمنين، وظنا منهم بأنه هذا يحبب الآخرين يعني في الإسلام. لذلك إحنا نجد هذه الأكاذيب كثيرة، ويطبل لها الحمقى مغيب العقول، هؤلاء المغيبين مغيبين العقول يطبلون لها. يقولون هكذا، لما أقسم الله بالخنس الجوار الكنس، يقولون حيث أقسم المولى عز وجل بالخنس، ومعنى الخنس أو كلمة الخنس هو الشيء المبالغ في اختفائه، والمعنى اللغوي للآية التي تليها الجوار الكنس أي التي تجري في الفلك وتكنس ما يصادفها من أجسام مادية وغيرها. إذن الكنس عند زغلول النجار وعند غير زغلول النجار من أصحاب الإعجاز هي التي تكنس ما يصادفها من أجسام مادية وغيرها. إحنا نطالب الأخ المستمع والأخ أخت المستمعة بأن تحتفظ بمعنى الكنس، والتي المقصود بها أنه يعني هكذا تكنس كل ما يصادفها من أجسام مادية وغير مادية. يعني هذه الأشياء لا تعتبر تحريف الكتاب المقدس، لا تعتبر تحريف القرآن. احنا ذكرنا أنه العرب يعني المسلمين في السنين الأولى من محمد تركوا قراءة غلبة الروم إلى غلبة الروم، وهكذا حرف الكتاب بعد أن نقطوه وحركوه، والآن الكتاب موجود فيه أنه غلبت الروم وليست غلبت الروم، وذكرنا إحنا حلقة أشرنا فيها إلى ذلك. ذلك تحريف وهذا تحريف أيضا. أنت لما تأتي إلى الكلمة القرآنية يعني هكذا تغير معناها بسبب أنك غيرت الحركات، كل ذلك فعلته، ألا يعتبر هذا تحريف للقرآن؟ يعني أنت يا زغلول وغير زغلول، ألستم الآن من المحرفين لكتابكم؟ لندقق بالكلمة مع الألف واللام والحركات. الكنس، الكاف عليها ضمة والنون مشددة وعليها فتحة، ومفردها باللغة العربية كناسه، يعني يقولون كناسه يعني المكان الذي يختبئ به الحيوان. الكنس لفظها مفردها كناس، الكناس إذا قلنا كناس الحيوان يعني المكان الذي يختبئ به الحيوان. أما التي يقصد بها كنسه يعني هذه الذي يقول إنها تكنس كل ما يعني أمامها، هذه كنس نونها ساكنة، الكنس، وهو في اللغة العربية الكنس، وهو في اللغة العربية كسح القمام عن وجه الأرض، كنس الموضع يكنسه بالضم، كنسا كسح القمام عنه. والمكنسة ما كنس به، والجمع مكانس، والكناسة وليس كناسة، والكناسة ما كنس، كناسة البيت ما كسح منه من التراب فألقي بعضه على بعض، والكناسة أيضا ملقى يعني المكان الذي تلقى فيه القمامة، وفرس مكنوس جرداء. يعني لا يوجد ربط بين الكلمتين لا من قريب ولا من بعيد. فالأولى الكنس والثانية الكنس، يعني كيف كانت الكنس هي الكنس. فالرجل هنا أولا غير الكلمة ثم أعطاها معنى آخر، يعني لما غيرها وقال إن الكنس هو الكنس فأعطى، ثم ماذا قال؟ ثم قال أنا لابد أن أعطي لهذه الكنس التي سوف أجعلها بمعنى الكنس معنى آخر ليقارب المعنى الذي نريده، من بيان أنه هنالك إعجاز علمي. إحنا نطالب الأخوة المسلمين أن يذهبون إلى اللغة العربية ويدققون في لفظ الكنس والكنس والمكنسة والفرق بينهما، بين كناسه التي هي محل يختبئ به الحيوان، والكناسة التي هي من الكنس وليس من كناسه المكان الذي يختبئ به الحيوان. على الأخوة المسلمين أن يذهبون إلى معاجم اللغة وقواميس اللغة ليفرقوا بين الكنس والكنس وبين الكنس والمكنسة. وذكرت أنا سابقا أن المغيرة في خطبه التي نسبت إليه قبل ظهور محمد وقبل دعوة محمد بالنبوة، وفي قضية كيف ظفر سيف ابن ذي يزن بالحبشة، ماذا قال المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم اللي هو يعتبر جد خالد ابن الوليد؟ المغيرة قلت إن المغيرة يقول أنت حبست الفيل بالمغبس، حبسته كأنه مكردس إلى أن قال وجاره مثل الجوار الكنس. إذن الجوار الكنس لفظ معروف عند العرب وتستخدم العرب قبل محمد، وإذا كان هنالك إعجاز علمي لابد أن يعطى للمغيرة أو غير المغيرة. كما أنه كل إنسان يعني متأمل متدبر يعرف أنه الكنس في اللغة العربية يعني زيح القمامة، يعني أنت عندما تكون عندك زبالة في غرفتك تكنسها تزيحها ما تشفطها شفط، فالثقوب السوداء تشفط هكذا تبتلع. لما المكنسة الكهربائية هو تأثر بالمكنسة الكهربائية، المسكين هذا يعني عند الظاهر بالبيت مكنسة كهربائية وهذه للضرورة سميت مكنسة وإلا هو لما تريد أن تسميها هذه المكنسة الكهربائية، إذا أردت أن تسميها باللغة العربية لابد أن لا تسميها مكنسة، لكنه هكذا العرب لما كانوا يكنسون البيت شيء موجود بأيديهم مكنسة كانت تعمل من جريد النخيل أو غير جريد النخيل، ويكنسون فيها البيت، يدفعون هذه ويجمعونها ثم يرفعونها، فلما يدفعونها بهذه المكنسة يقولون كنسها يعني زاحها مو شفطها. فالمسكين هذا يعني شاف عنده مكنسة كهربائية تشفط فظن أن اللفظ العربي من المكنسة هو الشفط، ثم قال بما أنه الكنس قريبة على الكنس لنحول اللفظ من الكنس إلى الكنس، ثم بعد ذلك صدق الحمقى وصفق له، فأصبحت هنالك يعني معجزة علمية في القرآن. بالواقع هي مهزلة لأنه تحريف للقرآن، يعني هؤلاء يحرفون الكتاب بأيديهم، يحرفون كتابهم بأيديهم، ثم يقولون إنه اليهود وغير اليهود يحرفون الكتاب بأيديهم. في اللغة العربية يقولون أنه السفن تجري والكواكب أيضا تجري والحيوانات أيضا تجري، فهنالك مشابهة بين الحيوانات والكواكب والسفن، هذه تجري، هذه الحيوانات والكواكب والسفن لما تختبئ يقولون اختبأت في كناسها ثم تظهر صباحا، فيقولون ماذا ظهرت من كناسها، فلما يقولون الجوار الكنس، لذلك المفسرون من العرب وغير العرب من المسلمين ومن أصحاب الأحاديث وأصحاب اللغة قالوا يعني اختلفوا، فقالوا هو هل المقصود بها السفن؟ هل المقصود بها الكواكب التي تجري؟ لأنه بعض الكواكب نراها ليلا ولا نراها نهارا، وهل أو أنه المقصود الحيوانات التي تختبي في كناسها ليلا؟ فما المقصود في ذلك؟ ففي القرآن يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني أراد بها السفن، هذه تذهب وترجع من مواطنها البحرية وتجري، فتذهب ثم ترجع. وفي الشورى ماذا قال؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني نفس أيضا هذه السفن. فلو أردنا أن ننظر إلى هذه الآيات والروايات واللغة ونجمع بينهما سنجد إنه أقرب معنى للكنس هو إما الكواكب الذي تظهر ثم تذهب، أو إنه الحيوانات، وهذا مطابق للغة جدا. طبعا ليس بغريب إنه محمد يعني يتكلم بالحيوانات، لأنه إحنا عرفنا إنه محمد يذكر النملة والبعوضة ويضرب بها الأمثال، فلماذا لا يضرب الأمثال مثلا في الضباء والبقر والحيوانات التي تذهب ليلا إلى كناسها ثم ترجع مثلا من كناسها؟ لما يذهب الصائد يريد يصيد الحيوانات ولا يجد الحيوانات، تختبئ الحيوانات عنه، فماذا يقولون؟ يقولون هذه الحيوانات اختبأت في كناسها، فيصدر صوت هذا الصائد صوت معين حتى يلبس على هذه الحيوانات بأنه من جنسها، فتأتي تخرج هذه الحيوانات، يقولون خرجت من كناسها، فلما تخرج من كناسها يصيدها هو، فهذا أقرب للمعنى. فكيف يكون يعني الغريب أنه لا توجد نقطة واحدة لا من بعيد ولا من قريب للثقوب السوداء ولا لما يقوله هذا الرجل؟ ولو فرضنا وتنزلنا وقلنا إن الكلمتين واحدة، يعني الكنس إحنا نقول إحنا ما يهمنا اللغة العربية، إحنا عندنا لغة خاصة بينا مطاطة نحورها كيف ما نشاء، لو فرضنا وتنزلنا وقلنا إن الكلمتين واحدة، فالعجيب كما قلنا إنه البلع ليس هو المسح، يعني الثقب الأسود يبلع والكنس مسح، كسح الشيء وأزاله وكنسه لا تعني بلعه ولا تعني شفطه. يقولون في اللغة الكنس هو اسم مضموم الكاف مشدد النون، وهو جمع لكناسه، هذه كنس جمع لكناسه، والكناسة الكناسة يعني من كناسه مكان الضباء والبقر والحيوان، إذ دخله ليلا وخرج منه نهارا، يعني يختبئ به. وفي لسان العرب وفي المجمع يقولون قالت العرب في ذلك أن الصائد يأتي فيصدر صوتا أو هكذا ينال من ولد الظبية، يعني يصيد ولد الظبية والظبية تهرب، فبعد فترة أنه يحرك إذن ابن الظبية فهكذا فيصيح يخور، هذا ابن الظبية يخور أي يصيح، فيستعطف بذلك الأم فتأتي الأم مقبلة فيصيدها هذا الرجل أيضا. وفي لسان العرب قالوا أيضا انسرب الوحشي إذ دخل في كناسه، إذن هو مكان للاختباء لاختباء الظبي وسكنه ليلا، ونفس المعنى أطلق على الكوكب إذ أنه يذهب هكذا يختبئ ثم يظهر مرة أخرى في الليلة الأخرى. ثم هل الصحابة هم الذين يعني اطلعوا على القرآن وفهموا اللغة في ذلك الوقت وعرفوا محمد وبين لهم محمد ما بين، هل هم يعني أفضل وأكثر علم ومعرفة بالكتاب أم زغلول النجار الذي يغير في اللغة العربية ويحرف الكلمات عن معانيها ويغير حتى في الألفاظ ليدعي أنه هنالك إعجاز علمي؟ من هو الأكثر علما ولا بد أن يتبع عند المسلمين؟ فعلي ابن أبي طالب، نفس علي ابن أبي طالب في روايات كثيرة جدا مروية عنه يقول أنه الكنس أنها الكواكب، وعن معمر عن الحسن أنه قال هي النجوم تخنس بالنهار والكنس تسترهن إذا غبن. هنا يطلق عليهم لفظ الكنس، اسم الكنس. وعن سعيد بن منصور بإسناده أيضا عن علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ يقول قال علي إنه هن الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى. في اللغة العربية لما الإنسان يريد أن يتأمل في هذه الآية فماذا كيف يتأمل؟ يقول هكذا فلا أقسم بالخنس. ما هي الخنس؟ يعني التفسير الخنس، بيان معنى الخنس هو الجوار الكنس. فأنت إذا أردت أن تعرف الجوار الكنس ستعرفها من الخنس، والخنس من أين تعرف؟ من الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس، تفسير هذه الخنس الجوار الكنس أنه هذه الآيات بعضها يفسر بعضا. فماذا قال؟ قال لا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يعني أنه كنس باللغة العربية هنا هي تفسير للخنس. فهذه الآيات هي آيات مترابطة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. فالقضية أنه هو يريد أن يقسم بشيء ما مرتبط بالليل والنهار، وهذا الذي مرتبط بالليل والنهار وفق اللغة إما هذه الحيوانات التي تذهب إلى كناسها، وإما هذه الكواكب التي تذهب صباحا وتأتي ليلا، لأنه الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فالقضية ليست بعيدة عن الليل والنهار وليست مرتبطة بهكذا الثقوب السوداء، لأنه الثقوب السوداء لا ليست مرتبطة بالليل والنهار. المرتبط بالليل والنهار إما هذه الحيوانات التي تذهب إلى كناسها، وإما هذه الكواكب الذي وفق الناظر يراها ليلا ولا يراها نهارا. والقضية مرتبطة إذن، فالقضية مرتبطة إذن بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ذلك يفسر معنى الخنس والجوار الكنس، والقضية منتهية. وذكرنا ذلك تفصيلا من حيث اللغة، وبينا بأنه أيضا العرب كانت تستخدم هذه الكلمة قبل ظهور محمد، وإذا كان هنالك إعجاز لابد أن يعطى هذا الإعجاز لمن تكلم بهذه الكلمات قبل محمد. هنا تنطوي قضية يعني كذوبة الجوار الكنس، تغلق نهائيا، لأنه لما تأتي إلى ما قالوه وما يدعونه تجدهم أنهم قوم حرفوا الكلمات عن مواضعها وحرفوا المعاني وأضافوا وغيروا. فأول من حرف الكتاب في هذا العصر هو زغلول النجار وأصحاب زغلول النجار الذين قالوا بأنه الجوار الكنس هي تلك التي تكنس الزبالة. حقيقة من جميع النواحي، من أي جهة تريد أن تنظر تجد أنه الأمر لا يستقيم. يعني لا أعرف حقيقة هؤلاء كيف يصدقون بهذا الكذوب. يعني من أي جهة تريد أن تنظر إلى الآية لا تجد هنالك أصلا يعني شبه وتوافق ومصداقية، يعني مختلة من جميع جوانبها. طبعا راح نأتي لدحى وكيف حور وحرف العرب المسلمون لغتهم من أجل كلمة دحى. هو دحى في اللغة العربية فعل تقوم به النعامة بقدمها لتبسط الأرض، تبسط الأرض لتضع بيضها، يعني فعل النعامة بقدمها للأرض تبسطها حتى تبيض فيها، هذا يسمونها دحة النعامة الأرض. ماذا قالوا؟ قالوا إنه هكذا التحريف، حرفوها جعلوا دحى إنه هذا شبيه بالبيضة، هو لا يقرب البيضة لا من قريب ولا من بعيد، حرفوا حتى القواميس اللغوية. وتم هذا التحريف في سنة 2008. راح نأتي لاحقا عن ذلك ونوضح هذه التحريفات، وحقيقة شيء مخجل ما يقوم به المسلمون، يعني لا نظير له، لم نشاهد في التاريخ كله. يعني حتى كتب الأقدمين اللي يعتبروها إنجيل وكذا كانت لما تترجم يقع فيها اختلاف. المشكلة إحنا الآن مو في الترجمة، المشكلة في العرب المسلمين اليوم يحرفون اللغة ويحرفون كتابهم من أجل أنه يريدون يدعون أنه بإعجاز علمي أو أنه مطابق للحقيقة وما يخالف. هذا كله راح يأتي بيانه في حلقة يعني بسط الأرض وكيف أنه القرآن أخطأ في بيان حقيقة كروية الأرض، وأنه هنالك أربع آيات تبطل حقيقة القرآن وتظهر بشريته، كما أنه هنالك آية واحدة تظهر حقيقة القرآن وتظهر بشريته وتبين. يعني هو يكفي لوجوب التوجه للكعبة الذي فرضه محمد وفرض المسلمين على أنهم كانوا يظنون أنه الأرض مبسوطة، يعني فقط أنه قضية أنت تتوجه للكعبة، واجب عليك التوجه للكعبة ولو كنت في مكان آخر بالعراق باليمن بكذا. يعني سألوا محمد واعتبروها من المعجزات، اعتبرها هذا الزنداني الذي في اليمن، اعتبرها من المعجزات، سألوا محمد أنه إحنا لما نكون في اليمن إلى كيف نتوجه للكعبة، الكعبة بعيدة. قال لهم إنه تنظرون إلى الجبل الفلاني، قالوا له نعم، قالوا إنه من هذا الجبل توجهوا لهذا الجبل فستكونون قد توجهتم إلى الكعبة، كأنما هذا إعجاز علمي. محمد أنت لما تأتي وتريد أن تذهب من مكة إلى اليمن تأخذ البحر، محاذي البحر مستقيم تصل إلى كذا، فتمر بهذا الجبل، تمر بهذا الجبل. لكنه غفل هذا الزنداني وغير الزنداني إنه الأرض كروية، ومستحيل على إنسان أن يستطيع أن يتوجه للكعبة إذا ابتعد عنها كيلوين متر. يعني أنت أيها المسلم إذا ابتعدت عن الكعبة كيلوين متر مستحيل أن تتوجه لها، لأنه الأرض كروية، لا يمكن. كروية الأرض تبطل وجوب التوجه للكعبة. هذه كلها ستأتي حلقات، ستأتي ونبين بها هذه الأكاذيب المخجلة. يعني يقولون أنه حرفوا دحى حتى تلائم أنه كروية الأرض، مع أنه آيات القرآن كلها هذه الآيات، وكل أحاديث محمد وشرح محمد وكيف نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وكان يظن أنه لها أطراف وأنه مبسوطة، كل هذه الدليل على أنه الأرض مبسوطة، لذلك وجب أنه الاتجاه للكعبة ولو كنت باليمن أو بالعراق أو كذا، لكنه الآن إحنا بالعصر الحديث اكتشفنا كروية الأرض. طبعا إحنا كروية الأرض لم تكن يعني نظرية حديثة أو العلم الحديث اكتشفها فقط، كانت هنالك نظريات وضعها الفلاسفة والفلكيون القدامى وانقتلوا أيضا من أجلها، كانت تقول بكروية الأرض لكنه لم تكن مقبولة في ذلك الوقت. المهم الأديان كلها كانت تقول إنه الأرض مبسوطة وعليها قبة سماوية، وهذا بيناه أيضا في حلقات ومحاضرات سابقة. الإسلام من الأديان الذي بينت بوضوح تام أنه الأرض مبسوطة بآيات عديدة وكثيرة وواضحة جدا، وسيأتي بيانها لاحقا. ثم لما يعني اختل التوازن بسبب العلم وظهرت أكذوبة يعني إلهية القرآن وظهر هذا الخطأ الفادح، بحثوا عن شيء فما وجدوا إلا دحى. فدحى أيضا فعل هي تقوم به النعامة، تبسطها هكذا، تبسط الأرض لتضع بيضها. فاستطاعوا أن يحوروا اللغة العربية، يحرفوها وقالوا إنه دحى أيضا تدل على أنه البيضة. فستجد في معاجم اللغة هنالك المعاجم الحديثة، ستجد أنه بعد سنة 2008 تمت إضافات إلها تختلف عما هي عليه كانت في السنين الماضية. لذلك نقول للأخوة المسلمين لا تشغلوا أنفسكم بقضية التوجه للكعبة، لأنه الأمر غير متحقق أبدا إذا كنتم بعاد عن هذه الكعبة بمقدار كيلوين متر. يعني أنت فقط إذا لم تر الكعبة بعينك لا يمكن أن تتوجه إليها، أنت هكذا تتوجه للفضاء، ربما تتوجه لكوكب الزهرة، ربما تتوجه لكوكب المريخ، ربما لكوكب آخر، لا أدري. هذا الفضاء الفسيح وما فيه، ربما حال صلاتك عندما تصلي تكون قد توجهت لكوكب زحل أو كوكب آخر، ما هو الذي يقابلك؟ هكذا. هذا ما يمكن أن نبينه في هذه الحلقة. سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.